أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا إن الأقسام التي ذكرناها في بيع الفضول وعقد الفضول اللفظي تجيء في المعاطات، وأنه إذا تقابض الفضوليان أو الفضولي مع الأصيل بقصد التمليك والتملك، وبناء على أن المعاطات تفيد الملك، فلا مانع من أن يجيز المالك ما وقع ويحكم بوقوعه وصحته من حين الإجازة أو من حين السبب تقابض. وإذا كان كذلك فالأدلة العامة التي تمسكنا بها في عقد الفضولي يتمسك بها هنا، مثل أحل الله البيع وتجارة عن تراض ونحو ذلك لصدق البيع والتجارة على المعاطات التي تفيد الملك والمقصود بها التمليك والتملك. وذكرنا فيها الإشكال من جهة أن الإقباض الذي تحصل به محرم فيقع فاسدا، وأجبنا عنه بأجوبة متعددة، وأنه أولا قد لا يحتاج إلى إقباض كما في الشراء في الذمة، وثانيا قد لا يكون محرما كما في المقترن بالعلم من قبل الفضول برضا المالك باطنا، لكن بناء على أن هذا العلم لا يخرج المعاملة عن الفضولية. وثالثا النهي لا يدل على الفساد كما قرر في محله في المعاملات. ورابعا لو سلم فإنه يدل على الفساد بمعنى أن الأثر لا يترتب فعلا على المعاملة، وعبارة أخرى عن كون المعاملة ليست سببا مستقلا فيه، لكن هذا لا ينافي أن تكون جزء السبب وأن يحكم بالصحة بمعنى الاقتضاء في هذه المعاملة اقتضاء الصحة، إذا لحقتها الإجازة تؤثر بالفعل، هذا لا ينافي ذاك. وكان لنا اعتراض على هذا لا أعيده. ثم بعدما أبطل هذا الإشكال تعرض لكلام المحقق التستري رحمه الله، الذي قال فيه إن المعاطات منوطة بأمرين: التراضي من الطرفين وقصد الإباحة أو التمليك. قصد الإباحة في المعاطات المقصود بها الإباحة، وقصد التمليك في المقصود بها التمليك. في محل الكلام قلنا المفروض البناء على إفادة المعاطات للملك، ولا يفيد إلا ما قصد بها الملك. قصد بها الملك وحكمنا بإفادة الملك للإباحة، فالكلام هنا في قصد الملك، قصد التمليك. إذن المعاطات في محل الكلام منوطة بأمرين: تراضي الطرفين وقصد التمليك، وهذان الأمران هما من وظائف المالك، فالمالك هو الذي يرضى وهو الذي يقصد تمليك الطرف المقابل، ولا يتصور صدور الرضا أو قصد التمليك من غيرك الفضولي. ولأجل ما ذكرنا من كون الرضا والتمليك من وظائف المالك لا يكون من غيره، تجد الشهيد قال، الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك قال: إن الفضولي قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، غير قاصد إلى المعنى، معنى بعته الذي هو ملكتك نقلت إليك، جدا فيحتاج إلى رضا بتحقق مضمون هذا اللفظ ومعناه في الخارج وترتب أثره عليه، وهذا لا يكون إلا من المالك. لأنه لا يكون إلا من المالك كما قلنا لك، أطلق القول إن الفضول غير قاصد إلى المدلول بل إلى خصوص اللفظ. إذن المعاطاة منوطة بأمرين: تراضي الطرفين وقصد التمليك، وهذا من وظائف المالك، وهي فوق ذلك يعتبر فيها أيضا القبض والإقباض مقارنا للأمرين المتقدمين، يكون تراض ويكون قصد إلى التمليك، فيقع الإقباض من طرف والقبض من الآخر مقارنا للرضا ولقصد التمليك، لكن القبض والإقباض هما أيضا لا أثر لهما إلا إذا صدرا من المالك أو ممن أذن له المالك، والفضول ليس هو مالكا ولا مأذونا من قبل المالك، فلا أثر لقبضه وإقباضه مقارنا لما يفترض أنه رضاه وقصد تمليكه، مع أنه بمقتضى الأمرين الأولين لا رضا له ولا قصد تمليكه، إذ قلنا إنهما من شؤون ووظائف المالك ولا يقعان من الفضول، فلا يتحقق منه شيء من الأمور الثلاثة المعتبرة في المعاطات: التراضي، قصد التمليك، والإقباض مقارنا لذلك. كل ذلك يكون من شؤون المالك ووظائفه. قلت هنا يمكن أن يورد على ما قاله من أن الفضول لا يتحقق منه رضا ولا قصد تمليك، وبالتالي ولأجله نحكم بعدم تحقق الفضولية في المعاطات، ولا معنى بالتالي للبحث في صحة هذه المعاطات بإجازة لاحقة أو لا. قلت يمكن أن يورد عليه أنه ما الفرق بين المعاطات وبين العقد اللفظي، والمحقق المذكور ممن يصحح عقد الفضول اللفظي، كيف تمكن الفضول في اللفظ من أن يحصل منه الرضا ويقصد التمليك مقارنة لهذا اللفظ، وكيف كان للفظه أثر. قد تفرق بين اللفظ والإقباض، تقول الإقباض تصرف خارجي محرم فلا أثر له، لكن اللفظ ليس بمحرم أن يقول بعته، نقول نعم، لكن كيف حصل منه مقارنا لهذا التلفظ قصد التمليك والرضا، وأنت قلت إنهما من وظائف المالك، إذا كانا من وظائف المالك فهما من وظائف المالك على كل حال لا في خصوص المعاطات. وما استشهد به من عبارة الشهيد الثاني وجعلت مستندها هذا الذي قلته، وأنه لما كان الفضول ليس بمالك ولا يتأتى منه رضا ولا قصد إلى التمليك، قال الشهيد إنه قاصد فقط إلى اللفظ، هذا الذي قلته واستشهدت به من هذه العبارة، هذا ينقلب عليك، لأن العبارة واردة في العقد اللفظي بالنص، يقول قاصد إلى اللفظ دون مدلولة، يعني إلى لفظ بعته لا إلى معنى بعته. فإذا هو يقول إذا كان معناه ما قلت ومنشأه ما ذكرت من أن الفضول لا يستطيع لا يرضى ولا يقصد التمليك، إذا كان هذا معناه فهو ذكر ذلك في العقد اللفظي. في العقد اللفظي الفضولي قال ليس له قصد إلا التمليك، وليس له قصد إلا إلى اللفظ وحده. فإذا استشهدت بمثل هذا وجعلت منشأه ومأخذه ما ذكرت من عدم تمكن الفضول من تحقيق الرضا وقصد التمليك، فهذا ينقلب عليك ويرتد عليك بالنسبة إلى العقد اللفظي الذي صححته. فما الفرق بين هذا وذاك؟ بغض النظر عن هذا، نأخذ في بيان ما أورده المصنف عليه. طبعا حتى لا تقول لي لعل التستري، لا يقول بصحة العقد اللفظي أيضا من الفضولي، نقول سيأتي في مناقشة المصنف له ما يدل على أنه من القائلين بصحته. كيفما كان، قلت بغض النظر عن هذا، أورد عليه المصنف بأن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة سواء من الطرفين، هذا يقبض وذاك يقبض، وكل واحد إذا أقبض شيئا فالآخر يقبضه، فكل منهما يقبض ويقبض، أو كان من طرف واحد، واحد يقبض والآخر يقبض وانتهى، كما في صورة الشراء في الذمة. بغض النظر عن هذا التفصيل، على كل يقول اعتبار الإقباض والقبض من طرفين أو من طرف واحد عند من اعتبرهما في مقابل عدم اعتبارهما أصلا، وهذا احتمال ذكره المصنف في المعاطات، أن لا يعتبر إقباض وقبض أصلا، دفع رأسا لا يعتبر لا من طرفين ولا من طرف، بل يكتفى بوصول المالين أو حتى وصول أحدهما مع التراضي. على كل اعتبار القبض والإقباض عند من اعتبرهما إنما هو لأجل حصول إنشاء التمليك. توضيح ذلك أن في العقد أمرين، الأول إنشاء المعنى باللفظ، إنشاء المعنى باللفظ يكفي فيه القصد إلى استعمال اللفظ في المعنى. إذا كان اللفظ لفظا خبريا ومعناه خبري، يعني يحكي عن معنى، يحكى باللفظ عن معنى، فباستعمال اللفظ في المعنى تحصل حكايته. إذا كان لفظا إنشائيا معناه إنشائي، فباستعمال اللفظ بالمعنى ينشأ ذاك حكاية عن معنى موجود، هذا إيجاد معنى باللفظ. إنشاء هكذا، الإنشاء إذا كان بالألفاظ فهو إيجاد المعنى بإيجاد إنشاء اعتباري بهذا اللفظ في وعاء الاعتبار المناسب. فعلى التقديرين، أردت الحكاية أردت الإنشاء، إحضار المعنى بالمعنى العام للإحضار أعم من الحكاية في الإخبار والإيجاد في الإنشاء، إحضاره إيجادا يعني، هذا يحتاج إلى استعمال، لكن الاستعمال يكفي فيه الإرادة الاستعمالية، بمعنى أنه يطلق اللفظ بقصد استعماله في المعنى، فينشأ له ظهور فيه ويدل عليه ويحضره في الذهن بحضوره المناسب، حضور الحكائي، حضور الإيجادي، على اختلافه من خبر إلى إنشاء. أقول هذا لأقول لا يتوقف تحقيق هذا الأمر الأول وهو إنشاء المعنى باللفظ على قصد وإرادة جدية للمعنى، بمعنى أن الهازل المازح والكاذب والمكره وكل هؤلاء يمكن أن ينشئوا المعنى باللفظ مع أنه ليس لهم إرادة جدية. المازح واضح والكاذب كذلك، والمكره أصلا غير راض ولا طيب النفس، مع ذلك يستعمل اللفظ في المعنى وينشئ المعنى. المهم يعتبر أو في العقد أمران: الأول إنشاء المعنى باللفظ، إيجاده إيجادا إنشائيا. الثاني القصد إلى مدلول اللفظ جدا وإرادته واقعا، يعني الرضا بتحقق مضمونه في الخارج وترتب الأثر عليه. هذه مرحلة أخرى متقدمة فوق مجرد القصد إلى استعمال اللفظ في المعنى. في السابق عندما تعرضنا لعبارة الشهيد الثاني وقوله إن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، كنا أوضحنا أنه ليس من الصحيح أن يقال إن الفضول قاصد إلى اللفظ وحده من دون أن يريد المعنى أصلا كما قد توهم هذه العبارة، وذلك لأن الأدلة دلت على صحة الفضول، وإذا لم يكن له قصد إلا إلى اللفظ فلم يحصل عقد أصلا، فما الذي دلت الأدلة على صحته؟ لابد من أن يكون هنا عقد ودلت الأدلة على صحته بالإجازة. والعلماء أيضا تنازعوا في صحة عقد الفضول وعدمه من جهة أخرى، على ما ظهر تفصيله في المسائل الثلاث التي تعرضنا لها: يصح بالإجازة للمالك أو لا؟ وهذا التنازع من تلك الجهة فرع أن يكون أيضا تحقق أصل العقد من الفضول، وإلا لكان من السهل أن يقول العلماء كلهم أو معظمهم إنه لا معنى لهذا البحث، الفضول لم يتحقق منه عقد حتى نبحث عن صحته بالإجازة، لأنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. إذن هذا ليس بصحيح. إذن الفضولي قاصد إلى المعنى ويتحقق منه المعنى إنشاء، بعبارة أخرى هو أراد المعنى بالإرادة الاستعمالية، بإرادة استعمال اللفظ فيه وإيجاد المعنى بإيجاد إنشاء على ما هو المقصود في ألفاظ الإنشاء. نعم هو ليس له قصد جدي إلى تحقق هذا المعنى والمضمون في الخارج بحيث يترتب عليه الأثر. ينشئ التمليك، يقول ملكت ينشئ التمليك في وعاء الاعتبار، لكن ينشئه بحيث يكون الآن منشئا لترتب الأثر، يقول هذا ليس عندي وليس بيدي، هذا يحتاج إلى رضا بالانتقال، والرضا وظيفة المالك وأنا لست بمالك. هذا إن شاء الله تعالى يتحقق بالإجازة، أما أنا فأنشأت المعنى فقط. إذن الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرناهما وهو إنشاء معنى العقد، معنى المعاملة، معنى البيع باللفظ، متحقق من الفضولي، متحقق في مورد الفضولي. وإن كان الأمر الثاني وهو القصد الجدي والإرادة الجدية لهذا المعنى للمضمون ولترتب الأثر في الخارج، هذا لا يتحقق من الفضولي، وإنما يتحقق بالإجازة اللاحقة من المالك. فمن المالك يحصل قصد إلى التمليك واقعا ورضا بذلك جدا. فالمتحصل أن الفضول قاصد إلى التمليك إنشاء، وأما القصد إلى التمليك جدا والرضا به فيحصل من المالك بإجازته. بناء على هذا فقول الشهيد الثاني إنه أي الفضول قاصد إلى اللفظ دون المدلول يراد به هذا المعنى، قاصد إلى اللفظ، قاصد إلى معناه إن شاء دون تحقق المضمون والرضا به، هكذا هو مراده، لا أنه قاصد إلى مجرد التلفظ فقط، يقول بعت باللفظ لقلقة من غير قصد إلى أي معنى. وأنت إذا حضر بذهنك معنى البيع عند إطلاق اللفظ هذا من باب الأنس بمعاني الألفاظ من الألفاظ، بحيث لو أنه طلع الهواء الشديد فهز جسمين وحك أحدهما في الآخر فأصدر صوتا يشبه صوت لفظ بعينه لحضر أيضا هذا المعنى في ذهنك، أو تلفظ به نائم وأمثال ذلك. ليس هكذا. إذا اتضح هذا نقول مثل ذلك، نقول في المعاطاة التي اعتبر فيها التقابض من الطرفين. أنا بصدد أي شيء حتى لا تنسى، قلت نحن في صدد شرع عبارة المصنف إن من اعتبر التقابض أو القبض والإقباض في المعاطاة مقابل من لم يعتبر ذلك واكتفى بوصول المال مع الرضا، إنما اعتبرهما لأجل حصول إنشاء التمليك بذلك. نحن بصدد شرح هذا. إذا تبينت هذه المقدمة نقول هذا الذي ذكرناه في العقد الصادر من الفضولي نقول مثله في المعاطات التي اعتبر فيها التقابض من الطرفين أو الإقباض والقبض من طرف واحد، فنقول إنما اعتبر ذلك فيها لكي يتحقق بالقبض والإقباض إنشاء معنى التمليك إنشاء فعليا بالفعل الذي هو الإقباض، نظير تحقق إنشاء التمليك باللفظ والقول في العقد أي بالإجاب والقبول، لأن التقابض في المعاطات بمنزلة ما ينشأ به التمليك في العقد اللفظي. التقابض قبض إقباض بمنزلة إجاب وقبول في العقد اللفظي. ولذا كانت المعاطات عندهم من الأسباب الفعلية مقابل الأسباب القولية، وقد صرح الشهيد بذلك في قواعده. فالمعاطات عندهم عقد فعلي كما أن العقد اللفظي عقد قولي. ومن هنا تجد أن بعض الحنفية القائلين بكون المعاطات لازمة تفيد ملكا لازما، وهي بالتالي عندهم بيع لازم كالبيع العقدي. تجد أنه قال وذكر أن البيع ينعقد بأمرين، الأول الإيجاب والقبول يعني بالعقد اللفظي، الثاني بالمعاطات أي بالعقد الفعلي. إذن فجعل هو المعاطات في هذه العبارة سببا فعليا موازيا للسبب اللفظي الذي هو العقد والإيجاب والقبول، موازيا له في تحقق معنى البيع به، يتحقق معنى البيع وينشأ معنى البيع بهذا السبب الفعلي الذي هو معاطاة، كما يتحقق وينشأ بالسبب اللفظي الذي هو العقد المركب من الإيجاب والقبول. بناء على هذا كله يمكن القول إنه كما صح من الفضول تحقيق معنى البيع وإيجاده إنشاء باللفظ في العقد الفضولي اللفظي، يصح طبعا فضولي في العقد الفضولي اللفظي ينشئ معنى البيع على أن يحصل الرضا وقصد التمليك جدا من المالك بإجازته، كما صح ذلك في العقد الفضولي اللفظي يمكن تصور مثله في المعاطات، فيتحقق من الفضولي في المعاطات بإقباضه قصد، أو يتحقق منه بإقباضه قاصدا إلى الإنشاء إنشاء معنى البيع والتمليك وإيجاد هذا المعنى بوجود إنشائي، نظير حصول ذلك منه باللفظ في مورد العقد اللفظي، ويبقى تحقق القصد إلى حصول هذا المضمون في الخارج وترتب أثره عليه الذي أيضا نعبر عنه بقصد التمليك جدا والرضا به كذلك، هذا إن شاء الله بالإجازة التي تلحق هذه المعاطات الفضولية. فالحاصل أن من اعتبر الإقباض والقبض أو التقابض في المعاطات إنما اعتبر ذلك لأجل حصول معنى البيع بهما بالتقابض أو بالقبض والإقباض إنشاء، ولم يعتبره لكي يحصل به قصد التمليك جدا والرضا به حتى تورد عليه وتقول إنه يعتبر في المعاطات قصد التمليك والرضا وهما لا يكونان إلا من المالك. المعاطات كمعاطات يعتبر منها أو يعتبر فيها من الفضولي مجرد الإنشاء كما يعتبر ذلك في العقد اللفظي من الفضولي، الذي لا يكون من المالك هو القصد الجدي والرضا الواقع بذلك، وأما مجرد القصد إلى الإنشاء والإيجاد الاعتباري بالتقابض أو بالقبض والإقباض، نظير القصد إلى ذلك باللفظي في العقد اللفظي، فهذا يمكن حصوله من الفضولي. واضح الكلام؟ إذن ماذا قال المحقق التستري؟ قال منوطة بأمرين الرضا وقصد التمليك، لكن هذا من شؤون المالك للفضولي. قلنا المعاطات من اعتبر فيها العطاء والفعل اعتبره لحصول الإنشاء لا لقصد التمليك الجدي والرضا به الذي لا يكون إلا من المالك، وقصد الإنشاء ممكن كما هو ممكن من اللفظ في الفضول اللفظي. هنا كذلك بناء على هذا لا مانع من أن نقول يتحقق الفضولية في المعاطات كما تتحقق في اللفظ، كما يقصد هناك المعنى إنشاء دون إرادة جدية ثم المالك يريد جدا بإجازته يبرز ذلك بإجازته ويرضى فيترتب الأثار كذلك في المعاطات، يقصد بالعمل بالإقباض إيجاد المعنى إيجادا إنشائيا على أن يرضى المالك لاحقا ويملك جدا. وأما ما ذكره المحقق المتقدم ذكره فيما ذكره في آخر كلامه من أنه يعتبر مضافا إلى الرضا وقصد التمليك، مقارنة هذا الرضا وقصد التمليك للإقباض، يعني للإنشاء الفعلي المتحقق بالإقباض. وهذا على أساسه يمكن إبطال المعاطاة أيضا. وعلى فكرة يمكن إرجاع ما تقدم منه إلى وجهين، ويمكن جعلهما وجها واحدا. ما ذكرناه من تقريبه ما فصلنا فيه، جعلناه كأنه وجه واحد. قلنا يعتبر في المعاطاة أمران وهذان لا يتحققا من الفضول، ويعتبر ثالث مقارن لهما وهذا أيضا لا أثر له إذا حصل من الفضول. لكن يمكن جعلهما وجهين، الأول أنها منوطة بقصد التمليك والرضا وهما لا يحصلان إلا من المالك، هذا أول كلامه، والفضول ليس بمالك. الثاني غضضنا النظر عن هذا، وسلمنا أنه يمكن أن يحصل من الفضول قصد تمليك بإقباضه، يعني ولو القصد بالمعنى الكافي في الإنشاء للجدي الذي يكفي في تحقق معنى البيع، سلمنا هذا المقدار. لكن يعتبر شيء آخر وهو مقارنة هذا الإنشاء لقصد التمليك وللرضا به، وهذان من شؤون المالك، وهذا لا يحصل إلا بإجازة المالك لاحق، ولا يحصل من الفضول، فيفوت شرط المقارنة المذكور، لأنه لا يحصل من الفضول حينما ينشئ، يحصل من المالك لاحقا وبعد انتهاء الإنشاء، فيحصل متأخرا، ولا يقع قصد التمليك والرضا الواقعيين الجديين الحاصلان من المالك بإجازته لا يكونان مقارنين لإنشاء الفضولي، وهو اعتبر المقارنة لهذا التقابض، لهذا القابض للإنشاء، للعمل، للعطاء. إذن يمكن جعلهما وجهين، فيكون ما تقدم هو الأول، وما قدمناه من الجواب سعبارة ما تقدم هو الأول، نحن سقنا الكل كوجه واحد. يقوم ما تقدم من الجواب هو الجواب عن الشق الأول الذي هو منزلة وجه أول مستقل اللي قلت فيه يعتبر الأمران كذا وكذا. قلنا لا، المعاطاة عندما نعتبر فيها العمل إقباض وقبض ما اعتبرهما ليحصل بهما إبراز رضا وقصد التمليك جدي وما أدري شو، اعتبرهما لينشئ بها كما ينشئ الفضولي في اللفظ، في العقد اللفظ. فيمكن تصور الفضولية هنا كما تتصور هنا. الآن نحن بصدد، بناء على هذا نحن بصدد التعرض للوجه الثاني، يعتبر أو الوجه الثاني هكذا، يعتبر مقارنة القبض والإقباض المعتبرين لما تقدم من الأمرين من الرضا وقصد التمليك. هذا نريد أن نجيب عليه، نقول ما ذكره من اعتبار رضا المالك وقصده التمليك مقارنين للإنشاء الفعلي الحاصل بالإقباض، هذا فيه أنه اعتبر ذلك في المعاطاة ولم يعتبره في الحكم بصحة الفضول اللفظي بالإجازة اللاحق، فصحح العقد اللفظي الصادر من الفضول بالإجازة التي تلحقه من المالك. ومعنى ذلك أنه لم يعتبر في العقد مقارنة رضا المالك وقصد التمليك الجديين اللذين لا يكونان إلا من المالك، لم يعتبر مقارنتهما للإنشاء الحاصل باللفظ، وإلا لكان قال إذن هذا العقد الفضولي باطل، ما في مقارنة، ويجب أن يصدر من المالك فيقترن ما ينشئه باللفظ مع قصده هو التمليك الجدي ورضاه به. أما إذا صححت الفضولي فالإنشاء حصل بشيء متقدم، والرضا وقصد التمليك الجدي حصل من المالك متأخرا. ففي العقد اللفظي لم تعتبر هذه المقارنة، وجئت تعتبرها أين؟ في المعاطات. والحال أن أدلة اعتبار الرضا والذي به يتقوم قصد التمليك الجدي الذي لا يكون إلا من المالك وبرضا، يعني عندما نقول يعتبر قصد التمليك والرضا، هناك أصل قصد التمليك، بل البائع فيه تمليك يحتاج إلى قصد تمليك، لكن يعتبر الرضا به. لو اعتبرنا فقط قصد التمليك ربما اكتفينا بقصده إنشاء من اللفظ، لكن هناك اعتبار الرضا به، والرضا يعني أن تملك عن رضا. إذا أردت أن تملك عن رضا يعني أن تكون مملكا واقعا وجدا، لا فقط بالإنشاء، أن تكون راضيا بتحقق هذا المضمون في الخارج لا فقط إنشاء معناه. ها، فالدليل الذي يقول قصد التمليك هذا لابد أن يكون جديا هو دليل الرضا، يقول يعتبر الرضا فيصبح هناك قصد تمليك جدي وقصد إلى تحقق مضمون العقد جدا. لكن دليل الرضا الدال على اعتبار القصد الجدي والرضا بتحقق المضمون هو دليل واحد، هو دليل الرضا في المعاملات، تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وأمثال ذلك. الذي يدل على اعتبار الرضا في البيع اللفظي وفي المعاطات جميعا، فإما أن يدل هذا الدليل دليل الرضا على اعتبار مقارنة الرضا للإنشاء، فيدل على ذلك في العقد اللفظي وفي المعاطات جميعا، وبالتالي يستلزم الفساد فيهما جميعا، فساد الفضول فيهما جميعا لأنه فاقد لهذا الشرط. وإما أن لا يدل على الرضا على اعتبار المقارنة، ويدل على أصل اعتبار الرضا ولو متأخرا، فيدل على عدم اعتبار المقارنة أيضا فيهما جميعا، ويلزمه الصحة في الفضول اللفظي والمعاطات كليهما. فالقول كما قلت أنت، وهذا الكلام الذي قلت يظهر منه أن التستري قائل بالصحة في اللفظي، فالقول بصحة العقد الفضولي اللفظي مع أنه فاقد لمقارنة الإنشاء للرضا ولقصد التمليك جدا دون المعاطات الفضولية، هذا لا يخلو عن تحكم من جهة ما ذكرناه من الدليل واحد، تستعمل الدليل هنا ولا تستعمله في المورد الآخر. هذا ثم بعد ما عرفت مما ذكرناه لك من تفسير كلام الشهيد الثاني، وأن مراده أن الفضول قاصد إلى اللفظ إنشاء واستعمالا دون مدلوله جدا، قد ظهر لك أن الاستشهاد بهذا الكلام فيما نحن فيه من المعاطات الفضولية ليس في محله ولا ينفع من استشهد به، وذلك لأن الفضولي الذي يتعاطى فضولا، الفضول في المعاطات له قصد إلى تحقق المعنى إنشاء بنفس الإقباض، كما له مثل هذا القصد في العقد اللفظي، والمفروض أنه لا يعتبر في معاملته في تمليكه لفظيا كان أم قولي أم فعليا، لا يعتبر أكثر من هذا القصد إلى الإنشاء وإيجاد المعنى إيجادا إنشائيا سواء باللفظ أم بالفعل، لعدم الدليل على اعتبار ما زاد على ذلك القصد. والتفت جيدا، ذلك القصد ما هو؟ القصد إلى تحقق المعنى تحققا إنشائيا الذي في اللفظ يكفي بالاستعمال، بالقصد الاستعمال، وفي الفعل بما يناسبه ويساويه، يعني بقصد الإنشاء بالفعل. كيف تقصد الإنشاء باللفظ واستعمال اللفظ في معناه الإنشائي؟ شبيه هذا في الفعل في المعاطات، تقصد الإنشاء بالفعل، هذا المقدار كاف يحقق هذا المعنى. ما هو الذي يزيد على ذلك؟ الذي يزيد على ذلك هو قصد حصول الملك جدا والرضا بتحقق المضمون خارجا وواقعا، هذا الذي يزيد على ذلك. يعني بعبارة أخرى، ما ذكرناه أولا هو الأمر الأول، والزائد على ذلك هو الأمر الثاني، قصد الجدي. وهذا القصد الجدي متوقف على تحقق الرضا، قصد التمليك جدان، ترتب المضمون خارجان، والأثار يتوقف على الرضا، يرضى كما في المالك، يرضى بالمعاملة باطنا، يعني فيكون له قصد جدي إلى التمليك، إلى خروج المال عنه، إلى ترتب الأثر، إلى تحقق المضمون في الخارج، عبر بما شئت. إذن هناك في الفضول في عمله كالمعاطات وفي لفظه كالعقد قصد إلى الإنشاء، ولا يعتبر ما زاد على ذلك الذي هو هذا الذي زاد على ذلك قصد التمليك جدا وترتب الأثر وتحقق المضمون واقعا الذي يتوقف على الرضا بالعقد ومضمونه وأثره. من هنا نقول لو دل دليل على اعتبار الأزيد من القصد إلى الإنشاء، والأزيد من القصد الإنشاء هو القصد إلى التمليك جدا والرضا به، لو دل دليل على اعتبار ذلك لكان هو دليل اعتبار الرضا. ولو دل هذا الدليل على اعتباره، وهو الدليل دال على اعتبار الرضا، لكن لو دل على اعتباره بما يميز بين بيع الفضول وغيره لدل على اعتبار المقارنة، يقول أحتاج إلى رضا مقارن، إذن لابد أن العقد يصدر من المالك مقترنا برضاه الباطني ليتحقق بذلك منه قصد جدي إلى التمليك وترتب الأثر. أما إذا ما دل إلا على أصل اعتبار الرضا فيكفي ذلك بالتلفيق، يحصل العقد من الفضولي، يقصد الإنشاء، يتحقق المعنى، ولاحقا يقصد المالك بإجازته الدال على الرضا التمليك جدا، يرضى بالتمليك جدا وباطنا وبتحقق مضمون العقد وأثره. فإذا لو كان هناك دليل فهو دليل الرضا ولدل على اعتبار المقارنة يعني أزيد مما هو في العقد الفضولي من مجرد القصد إلى الإنشاء، بل الرضا والقصد الجدي إلى التمليك، وهذا لا يكون من الفضولي، ليس له أن يرضى بالتمليك. إذن يدل على اعتبار مقارنة الرضا لإنشاء المالك، يعني أن يصدر الإنشاء من المالك مع رضا فيعتبر مقارنة، ولا يكفي أن يصدر الإنشاء من فضولي والرضا اللاحق بالإجازة من المالك. وحينئذ لو تم هذا الدليل بهذا الشكل يلزمه أن يدل على ذلك في المعاطات وفي العقد القولي أيضا. لما ذكرنا من أن الدليل واحد وهي عمومات اعتبار الرضا، إذا دل على اعتبار الرضا بالمعنى المذكور الذي يكون معه قصد جدي مقارن للإنشاء، يعني دل على اعتبار مقارنة لما تنشئ به مع هذا الرضا والقصد الجدي، فهذا كما يدل عليه في المعاطات يدل عليه في العقد اللفظي، وبالتالي يوجب بطلان المعاطات الفضولية والعقد اللفظي الفضولي. وهذا الذي ذكرته لك هو تفسير هذه العبارة من المصنف لعدم الدليل، ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. قبل أن يعبر بالمقارنة كان يتكلم حول الأزيد من مجرد القصد إلى الإنشاء، قال هذا في قصد إنشاء والمعاطات فيها قصد إنشاء، ولا يعتبر أزيد من ذلك، أزيد من قصد الإنشاء. خب أزيد من قصد الإنشاء ما هو؟ قصد الجدي، قصد الجدي إلى التمليك، هذا الأزيد. لماذا عدلت في العبارة إلى قولك ولو ثبت الدليل على اعتباره، يعني على اعتبار الأزيد من ذلك، يعني على اعتبار القصد الجدي في التمليك، لدل أو لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي؟ أنت ما كنت تتحدث عن المقارنة، كنت تتحدث عن الأزيد من القصد الإنشائي، يعني القصد الجدي. قل نعم، لما كان الأزيد من القصد الإنشائي وهو القصد الجدي إلى التمليك متوقفا على الرضا، ولا يمكن الرضا بالتمليك من الفضولي، يتعين أن يكون من المالك، فإذا دل الدليل على اعتبار الأزيد وهو القصد الجدي إلى التمليك، يعني والرضا الباطني بالتمليك، لاعتبر المقارنة، لأن الرضا المذكور لا يصدر إلا من مالك، فهو ينشئ راضيا حتى يتحقق هذا المعنى ويقصد إلى التمليك جدا. وهذا عبارة أخرى عن المقارنة، واضح؟ إذن فيقول لو دل على أزيد لا يعتبر أزيد، وهذا متحقق في الفضول وفي اللفظ وفي المعاطات الفضولية، ولو كان دليل ودل على أزيد لم يكن إلا دليل الرضا، وكان ذلك من باب دلالته على اعتبار رضا المالك مقارنا ليكون مملكا جدا حين الإنشاء، وهذا أيضا دليل واحد فيهما، فيثبت اعتبار ذلك فيهما ويبطل كل منهما. وهذا مرة أخرى كما قلت لك، إما أن يصح جميعا وإما أن يبطلا جميعا. بقي قوله إلا أن يقال إلى آخره، هذا وأجله حتى نقرأ شيئا من العبارة. قال وربما يستدل على ذلك بأن المعاطات منوطة أولا بالتراضي، وثانيا بقصد الإباحة أو التمليك، إباحة حيث تقصد الإباحة، تمليك حيث تقصد التمليك، هذا الترديد من جهة اختلاف المورد، لكن الذي هو محل كلامنا هو المقصود به التمليك، بل والمحكوم فيه بحصول الملك، لأنه حتى المقصود بها التمليك فيها خلاف، هناك من يقول يحصل بها الإباحة. طيب، وهما أي التراضي وقصد الإباحة أو التمليك من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره، ولأجل أنهما من وظائف المالك ولا يتصور صدورهما من غيره، فلا يمكن للفضول غير المالك قصد التمليك. ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضول قاصدان اللفظ دون المدلول، وذكر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. إذن منوط بأمرين ومشروط أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما على ما أوضحنا، لكن مقارنا، هذا أصل اعتبار الإقباض والقبض لابد منه باعتبارها معاملة فعلية تكون بالفعل، إلا على احتمال لا يعتبر ويكتفى بالتراضي مع وصول المال، هذا شيء آخر، لكن في الأصل يعتبر. لكن الزيادة هنا يعتبر أن يكون هذا القبض والإقباض مقارنا للقصد إلى التمليك وللرضا به، ولا أثر له هذا القبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذن المالك. وفي أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره في المعاطاة إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، نعتبر تقابض أو قبض إقباض ليحصل بذلك إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة على الاختلاف في المورد. فهو يعني المعاطاة عندهم من الأسباب الفعلية، أو التقابض أو القبض والإقباض من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده. فهو بل فلنرجع الضمير هنا إلى القبض، إلى الإقباض، فهو أي الإقباض حتى يصبح لهذه العبارة والمعاطاة عندهم عقد فعلي يصبح لها معنى ولا تكون تكرارا. ها، فالإقباض عندهم من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في القواعد، والمعاطاة عندهم المتقومة بالإقباض والقبض عقد فعلي مقابل العقد اللفظي، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطاة، ذكر أن البائع ينعقد بالإجابة والقبول يعني باللفظ، وبالتعاطي يعني بالفعل، بالسبب اللفظي وبالسبب الفعلي. إذن من اعتبر الإقباض والقبض اعتبره ليحصل بذلك الإنشاء، لا ليحصل قصد تمليك ورضا جدي. ها، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي في المعاطاة بإقباضه المعنى القائم بنفسه القاصد له يعني. لذلك قال المقصود من قوله ملكتك، في قوله ملكتك باللفظ بعتك، ما هو المعنى القائم بنفسه الذي يدفعه إلى التلفظ بهذا ويريد إيصاله وحكايته بهذا ويقصده من وراء هذا حكايته، لا حكايته يعني يريد إنشاءه بهذا، ما هو؟ أقول هو التمليك إنشاء، التمليك الإنشاء، إنشاء التمليك. نقول بالإقباض يقصد مثل هذا المعنى. تقول جيد، بهذا يتم تصور وقوع المعاطاة فضولا كما يقع المعاطاة في العقد اللفظي فيقصد بها التمليك، لكن أين شرط المقارنة؟ اعتبرنا المقارنة أيضا بين ما به الإنشاء والإقباض، بين ما به الإنشاء الذي هو الإقباض وبين الرضا وقصد التمليك الجدي، قصد التمليك الأمرين اللذين ذكرتهما أولا أو ذكرتهما، نحن نتكلم الآن بلسان نفسي المستشكل. وأين هذه المقارنة؟ المعاطاة الفضولية، الفضولي بالإقباض ينشئ نعم، لكن وين الرضا والقصد الجدي؟ هذا لا يكون إلا من المالك. فإذا اعتبرناهما ونحن نعتبرهما فهذا عبارة أخرى، اعتبار مقارنة، المالك ينشئ ويكون معه رضا حتى يكون قاصدا جدا وباطنا إلى هذا التمليك. هذا مفقود. نقول في الجواب عليه: واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي بس فقط دون القول، لأنك أنت ممن يقولون في العقد اللفظي صح الفضولي، يعني الفضولي ينشئ ويقصد التمليك استعمالا ويوجد المعنى إنشاء ولا يكون له قصد جدي ورضا. الرضا من المالك، الرضا من المالك يحصل لاحقا بالإجازة، فيجوز الانفكاك ولا يعتبر مقارنة في اللفظي، لكن في المعطات كل لابد من مقارنة. وبما أنه لابد من مقارنة، إذن فليكن المنشئ في المعاطات والمقبض هو المالك لا الفضولي. إذا أنشأ الفضولي وأقبض انفصل عن الرضا الجدي اللي لا يكون إلا من المالك. يقول: القول بهذا التفصيل مع كون أدلة اعتبار الرضا التي هي تدل على المقارنة لو دلت، لأنه إما أن تدل على أصل الرضا ولو متأخرا، أو تدل عليه مقارنا، هذا التحكم، لأنه دليل واحد إن دل على المقارنة ففيهما والبطلان حينئذ فيهما، وإن دل على عدم المقارنة ففيهما والصحة حينئذ فيهما. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، ولا يخلو عن تحكم إما فيه ما يعتبر أو لا فيه ما. وما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأنه تفسير عبارة الشهيد الثاني ماذا؟ أنه قاصد إلى اللفظ إنشاء دون مدلوله جدا، وهذا حاصل في المعاطات كما في اللفظ، ولا نعتبر أزيد. فيعني تستشهد بهذا على أي شيء ليس المراد به أنه قاصد إلى اللفظ المجرد، هذا خطأ فاحش، وإلا كيف صحح الفضولي بالأخبار وصححه العلماء، بل حتى الذين لم يصححوا شاركوا المصححين في الاختلاف لو كان ما في قصد أصلا إلا إلى اللفظ، كان هؤلاء يقولون جميعا أو معظمهم أو واحد منهم، يعني حتى لا تجد لي واحد قل لي بلى قال واحد، يعني بعضهم ممن يعتاد به، أنه ما في قصد إلى عقد، ما تحقق عقد، فعلى ما تختلفون وأي شيء تصححون، ما أحد قال هذا، كلهم انخرطوا في النزاع وجعلوا الخلاف من جهة أخرى لا من جهة تحقق العقد أو لا. إلا ربما نادرا من المتأخرين بعد الشهيد هو قال بعدم الصحة في الفضول، فأراد أن يقول ما هذا ما له قصد أصلا، واستشهد بعبارة الشهيد لهذا المطلب مثلا بعد أن قام الدليل عنده على البطلان تقوية لمطلبه وتأييده. ولا في أصل المسألة أنه الأخبار صححت والعلماء تنازعوا، وكثير منهم بل المشهور في الكل في المسائل الثلاث صححوا، هؤلاء كلهم غير ملتفتين، والإمام عسام والرواية التي تصحح غير ملتفتين إلى أن الفضولي لم يقصد وبالتالي لم يتحقق في مورده عقد، هذا فرع تحقق العقد والقصد. لذلك يقول: وما ذكره من الشيطان لا يجدي فيما نحن فيه، لأن لا نعتبر في فعل الفضولي لفظية ومعاطاتية أزيد من القصد، لا نعتبر في فعل الفضولي يعني معاطاته أزيد من القصد الموجود في قوله يعني في عقده، لعدم الدليل على الأزيد. ما هو الأزيد؟ القصد الجدي، تفت هنا العبارة. ولو ثبت الدليل على الأزيد كان يجب أن يقول لثبت منه الأزيد في العقد القولي أيضا، عبر بدل الأزيد بالمقارن، لأن شو الأزيد؟ القصد الجدي إلى التمليك، وهذا يتوقف على الرضا وعلى الرضا المقارن، لأن إذا ما كان مقارن معناها يكفي أن ينشئ الفضولي ويجيز المالك فيتحقق العقد ويتحقق الرضا به لاحقا، هذا يكفي، وهذا الذي نقول حاصل في الفضول اللفظ والمعاطاطي. تريد أزياد؟ يعني قصد جدي حين الإنشاء، وهذا لا يكون من الفضول، يحتاج إلى رضا بالتمليك، والفضول ليس مالكا ليملك باطنا وجدا. إذا معناه أنه لابد أن ينشئ المالك إنشاء مقارنا لرضا حتى يتحقق الرضا الجدي، فيعتبر المقارنة حينئذ. ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا كما في المعاطاة، فيبطلان جميعا الفضول منهما، إلا أن يقال هذا إن شاء الله في وقت لاحق. والحمد لله رب العالمين.